بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الأول،
الشريط الثاني،
صفحة 30، باء الجيش. تدرج الجيش في الإسلام. إن أول جيش نشأ في الإسلام كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مهمته الدفاع عن الإسلام والمسلمين من تحرشات الكافرين ومؤامراتهم، وبخاصة مشركي قريش. وكان التطوع في ذلك الجيش اختياريا، حيث كان يدفعه الإيمان العميق بعقيدته الإسلامية، فيقوم المقاتل بتجهيز نفسه وسلاحه ودابته، ولم يتخلف أحد عن القتال. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يكونوا دائما على جانب من القوة، وأن يتسلحوا ليرهبوا أعداءهم، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. سورة الأنفال آية رقم 60. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى بنفسه تنظيم المسلمين وإعدادهم لشؤون الجهاد ومقاتلة أعداء الله وأعدائهم. وكان النصر حليف المسلمين ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووهبوا أنفسهم رخيصة لله، فقد نصرهم الله تعالى يوم بدر وهم قلة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آل عمران آية 123. ومن عليهم بالفتح العظيم ما هو، وواصل الجيش الإسلامي انتصاراته على فلول المشركين في غزوتي حنين والطائف وغيرها من الغزوات. لم يكن الجيش الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه نظاميا، بل كان يتكون من المتطوعين الذين يرغبون في الجهاد في سبيل الله، غير أن الأمر تغير في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث تحول الجيش الإسلامي من جيش تطوعي إلى جيش نظامي. وهكذا اقترنت نشأة ديوان الجندي بنشأة التجنيد النظامي في الإسلام، وبذلك أصبح الجيش الإسلامي يتكون من فئتين. ألف: الجند النظاميين. هم الذين اتخذوا الجندية مهنة لهم وتفرغوا لها، فأنشأ عمر رضي الله عنه ديوان الجند للإشراف عليهم وتسجيل أسمائهم وأوصافهم ومقدار أرزاقهم. باء: الجند المتطوعين. هم الذين يلتحقون بالجيش وقت الحرب تطوعا ولا يتقاضون رواتب مقابل ذلك، لأنهم وهبوا حياتهم لله في سبيل إعلاء كلمة التوحيد، ولا تسجل أسماؤهم في ديوان الجند. وقد أوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأمصار التي فتحها معسكرات خاصة لإقامة الجنود مثل البصرة والكوفة والفسطاط، ومعسكرات دائمة لراحة الجنود أثناء الطريق، وبنيت العواصم وأقيمت الحصون في عدة أماكن لصد هجمات الأعداء المفاجئة. والعواصم يقصد بها سلسلة الحصون الداخلية الجنوبية بطرقها الحربية، لأنها تعصم الحدود وتعينها على صد غارات الروم. انتهى. صفحة 31. ولقد أكمل الأمويون ما بدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نظام الجندية، وأدخل في عهد عبد الملك بن مروان نظام التجنيد الإجباري، وكان المقاتل ينال راتبا بالإضافة إلى ما يأخذه من الغنائم، وكانوا يصطحبون معهم نساءهم إلى ميادين القتال. لماذا؟ فبلغ الجيش الإسلامي في عهدهم مرحلة متقدمة من التنظيم والخبرة القتالية وحسن الأداء، وبفضل روح الجهاد العالية والقيادات الفذة استطاعت الدولة الأموية أن تمد رقعة الدولة الإسلامية من جبال الهملايا وأواسط آسيا شرقا إلى بلاد الغال فرنسا اليوم غربا. هات أمثلة للقيادات الفذة في عهد الدولة الأموية. واتسع الجيش النظامي في عهد العباسيين على إثر دخول كثير من الناس في الإسلام، حتى صار يعد بمئات الآلاف من الجند، وكان الجند يتسلمون رواتبهم بصورة منتظمة. وإلى جانب الجيش النظامي كان هناك طائفة أخرى من الجنود المتطوعة، لذلك أقيمت لهم الرباط التي امتلأت بالمتطوعين، ومن ثم تطور الرباط ليصبح مركزا للعبادة. وقد استعان العباسيون بالفرس في العصر العباسي الأول كما استعانوا بالجنود الأتراك أيام المعتصم لإقصاء الفرس عن السلطة وتخفيف سطوتهم. وقد اهتم العباسيون ببناء الحصون والقلاع وبناء العواصم والثغور وتحصينهما، كما كان المسلمون يغزون أراضي الروم في أوقات معينة من السنة في الصيف والشتاء، وهو ما عرف بالصوائف والشواتي. ما أسباب دخول كثير من الناس في الإسلام؟ ما المدينة التي أنشأها المعتصم لجنوده؟ تعبئة الجيش الإسلامي. كان العرب في جاهليتهم يحاربون بطريقة الكر والفر من غير أن يتبعوا في ذلك نظاما معينا، فلما جاء الإسلام ابتدأ التنظيم في جيوش المسلمين تمشيا مع قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورة الصف آية 4. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين متبعا نظام الصفوف المتراصة مثل صفوف الصلاة كيوم بدر، بأن جعلهم صفوفا على النحو التالي: الرماحة، الرماة، الساقة. ولما اتسعت الفتوحات والتقت جيوش المسلمين بجيوش الفرس والروم، وهي جيوش تسير في حروبها وفق خطط ونظم معروفة، عدل المسلمون تعبئة جيوشهم بما يتفق مع طرائق أعدائهم، وأصبح تنظيم الجيش يتبع نظام التعبئة، أي تقسيم الجيش إلى كتائب، وتنقسم إلى: واحد، المقدمة، وهي التي تبدأ المناوشات مع العدو وتتعرف على مواضعه ومسالكه. إثراء. لقد عرف الجيش المسلم نظام الاستطلاع والاستخبارات لجلب المعلومات عن استعداد وتحركات العدو، وعرف هؤلاء بالعيون أي الكشافة، وعرفوا أيضا كلمة السر بأنواعها. وكان يرافق الجيش دائما مشاة ميدانية متنقلة للعناية بالجرحى كما عرفوا الحرب النفسية. انتهى. صفحة 32. اثنان الجناحان وهما الميمنة والميسرة، ثلاثة الوسط، وتكون تحت إمرة قائد الجيش وتسمى قلب الجيش. أربعة الساقة، الذين يكونون في مؤخرة الجيش، وكل فرقة من هذه الفرق مقسمة إلى كراديس ولها أمير يأتمر بأمر القائد العام للجيش. وكان المسلمون يهتمون بأمر الفرسان لما لهم من شأن عظيم في القتال، وظل هذا النظام معمولا به في عهد الدولة الأموية في المشرق وفي الأندلس، وكذلك في عهد الدولة العباسية مع تعديل بما يوافق تطور الحروب وخطط الأعداء. أسلحة الجيش. كانت الأسلحة في صدر الإسلام تنقسم إلى قسمين، هما: واحد الأسلحة الفردية، ومنها أسلحة هجومية كالسيوف والحراب والرماح والسهام والأقواس. وكان لجند المسلمين مهارة فائقة في استعمالها لحدة أبصارهم وحاجتهم إليها في الصيد، ولأهمية الرماية، فقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال: اركبوا وارموا، فإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، رواه أبو داود برقم 2513. وقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري برقم 3316. وقال صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: أعدوا ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. صفحة 33. اثنان، الأسلحة الجماعية، وهي التي استخدمها الجيش الإسلامي في حصار المدن واقتحام الأسوار، وتحتاج إلى عدة رجال لحملها وتشغيلها أثناء القتال، مثل ألف، المنجنيق، وهي آلة لقذف الحجارة أو النار أو اللهب. ب، الدبابة، وهو برج من الخشب الصلب المغلف باللبود والجلود المنقوعة في الخل كي لا تحترق، وهي متحركة وتركب على عجلة مستديرة ليسهل تحريكها، وتستخدم لتسلق الأسوار. جيم، الحسك الشائك، وهو من قطع الحديد لها عدة شعب يبقى منها سن مرتفع كيفما وقعت على الأرض، وهي تطرح حول المعسكرات لعرقلة خيل العدو كالأسلاك الشائكة حاليا. دال، الكبش، وهي آلة لنقب الأسوار وفتح الثغرات فيها، تشبه الدبابة إلا أن رأسها في مقدمته مثل رأس الكبش. ها، المكاحل والمدافع، وهي أنابيب ترسل فيها المقذوفات بفعل ضغط البارود المشتعل. إثراء، يستخدم الجنود المنجنيق عادة في الهجوم أو الدفاع عن المدن المحصنة بالأسوار. كان الجنود في بعض الأحيان يستخدمون الأشجار الصغيرة كمجانيق، فيقومون بثني الأشجار إلى الخلف وشحنها بجيوب تحتوي مواد قاذفة، ثم يتركون الأشجار ترتد إلى الأمام فتطلق المواد التي تحملها. واستخدم المنجنيق في الحرب الحديثة لإطلاق الطائرات من على ظهر حاملة الطائرات. إثراء، لقد نقل المسلمون من بلاد الصين المادة الأساسية التي تدخل في صناعة البارود، وهي ملح البوتاسيوم، وبفضل التحسينات التي أدخلها المسلمون عليه وتخليصه من شوائبه استطاعوا إنتاج البارود. انتهى. أسئلة: من أول من استخدم المنجنيق في أي موقعة؟ ما الأسلحة الحديثة الآن الفردية والجماعية؟ ما الفرق بين الدبابة في العهد الإسلامي والعهد الحاضر؟ جيم، الأسطول الإسلامي. كلمة أسطول معربة تعني مجموعة من السفن تعد للحرب أو النقل. ما هدف المسلمين من إنشاء الأسطول البحري؟ سم الخليفة الذي تأسس الأسطول الإسلامي في عهده. لم يكن للعرب قبل الإسلام إلا معرفة محدودة للغاية بشؤون البحر، لبداوتهم أساسا وعدم تعودهم ركوب البحر وممارستهم أحواله. صفحة 34. تدرج نشأة الأسطول البحري الإسلامي. كانت أول حملة بحرية إسلامية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والتي قادها العلاء بن الحضرمي والي البحرين ضد فارس سنة 17 هجرية، دون أن يحصل على موافقة سابقة من الخليفة. وقد غضب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا، لأنه كان يكره للمسلمين ركوب البحر، غير أنه عندما دخلت كل من بلاد الشام ومصر تحت لواء الدولة الإسلامية أصبح لها سواحل طويلة، لذلك ظهرت الحاجة إلى تأمين هذه السواحل من غارات السفن البيزنطية. ونظرا لقلة خبرة المسلمين بالبحر ومعارضة الخليفة لهم ركوبه، فقد لجأوا إلى إصلاح الحصون الساحلية القديمة التي كان العدو يستعملها من قبل، كما أنشأوا مناظر، أي أماكن يراقب منها العدو، وكانت تتخذ المواقيد لطلب الإمداد إذا حدث هجوم مفاجئ. وكان معاوية بن أبي سفيان والي الشام قد ألح على الخليفة عمر بن الخطاب في أن يأذن له بغزو بلاد الروم بحرا لقربها منه، لكن عمر رضي الله عنه رفض طلبه، ولم يزل معاوية يلح على الخليفة حتى تحقق طلبه في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أنه أمره بألا يحمل أحدا على ركوب البحر كرها، بل يجعل الأمر اختياريا. فشرع معاوية في بناء كثير من السفن وأتقن تسليحها، وبمساعدة والي مصر عبد الله بن أبي الصرح قاموا ببناء الأسطول الإسلامي في الموانئ الشامية والمصرية في أحواض خاصة. انظر الخريطة في الشكل رقم 7، والخريطة تمثل أحواض بناء الأسطول الإسلامي في مصر. كان هناك حوض في الإسكندرية، في فلسطين في عكا، وفي سور في لبنان، وفي طرابلس أيضا. هذه هي المراكز أو أحواض بناء الأسطول الإسلامي في بلاد الشام ومصر. فساعد هذا على اتساع رقعة الدولة الإسلامية، كما ساعد على الدفاع عنها وإلقاء الهزيمة بأعدائها، كما حدث في موقعة ذات الصواري في البحر المتوسط. في عهد من حدثت معركة ذات الصواري؟ من هو قائدها؟ وما النتائج المترتبة عليها؟ صفحة 35. ولما انتقلت الخلافة إلى معاوية أولع بإنشاء السفن الحربية، حتى كان أسطوله مؤلفا من 1700 سفينة. وفي عهد الوليد بن عبد الملك بلغ الأسطول الإسلامي أوج مجده، ففتحت الأندلس والسند ومعظم جزر البحر المتوسط الغربي. من القادة الذين فتحوا بلاد الأندلس والسند؟ ولما انتقلت الخلافة للعباسيين ازدادوا قوة في البحر، فبنوا السفن وفتحوا جزر البحر المتوسط، كما غزوا سواحل الهند. ما جزر البحر المتوسط؟ استمر نمو البحرية الإسلامية بشكل مضطرد، حتى أصبحت في العهد المملوكي والعثماني قوة يخشى بأسها، واستطاعت الدفاع عن المقدسات الإسلامية ضد البرتغاليين، ورد اعتداءاتهم عن البلاد الإسلامية، كما استطاعت الدولة العثمانية نشر الإسلام في أوروبا وتطهير البحر المتوسط من أساطيل الدول النصرانية. أنواع السفن البحرية. كانت المراكب البحرية أنواعا مختلفة، وقد تم بناؤها في دور صناعة السفن في كل من سواحل مصر وتونس والأندلس وصقلية وغيرها. ومن أهمها واحد الشونة أو الشواني، وهي سفن كبيرة كان المسلمون يقيمون فيها أبراجا وقلاعا للدفاع والهجوم، ويجدف لها 43 مجداف، وتحتوي على أهراء لخزن القمح وصهاريج لخزن الماء العذب. 2 الطراد أو الطرادات، وهي من السفن الصغيرة على هيئة البراميل، وكانت تستعمل في مطاردة العدو لسرعتها. 3 الحمالات، وهي التي تحمل الذخيرة للأسطول. 4 الحراقة، وهي سفن هجومية مزودة بأسلحة ترمي النفط المشتعل، تستخدم في حرق سفن العدو. 5 القراقير، تحمل الزاد والعتاد. معدات السفن. كانت السفن البحرية تجهز بمعدات مساعدة للملاحة كالبوصلة، التي تستعمل في توجيه السفينة الوجهة المطلوبة، والاسطرلاب الذي يعين على تحديد دوائر عرض الميناء. وإلى جانب الأدوات الفلكية كان الربابنة يستخدمون الخرائط والصور وسجلات الإرشادات البحرية، كذلك كانت تجهز بالأسلحة اللازمة للدفاع والهجوم، ومنها 1 التوابيت، وهي عبارة عن صناديق مفتوحة من أعلاها، وتكون في أعلى الصواري، ويصعد إليها الرجال ويرمون العدو بالحجارة وهم مستورون بالصناديق. 2 الكلاليب، وهي خطاطيف من حديد يلقونها على إحدى سفن العدو فيوقفون سيرها، ثم يجذبونها إليهم ويقتحمونها. 3 المكاحل، المدافع، هي أنابيب ترسل فيها المقذوفات بفعل البارود المشتعل، وقد استخدمها المسلمون برا وبحرا بعدما عرفوا البارود قبل أن تعرفه أوروبا بنصف قرن. 4 المنجنيق، وهي آلة لرمي الأحجار والنار وغيرها على العدو. 5 النار الإغريقية، وهي عبارة عن مزيج من الكبريت وبعض الدهون على شكل سائل، تلقى مشتعلة على سفن العدو، وقد جعل المسلمون فرقة خاصة لاستخدامها، عرفوا باسم النفاطين، النفاطين من النفط. صفحة 36 دال العسس، هم رجال يتولون أمر السهر على الناس ليلا، أي حراس الليل. إذا كان الناس يتولون حراسة أنفسهم نهارا، يرجع تأسيسها إلى زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث ذكر بعض المؤرخين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أميرا على العسس في عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان يتولى هو بنفسه العسس، وكان يصطحب معه مولاه، وربما اصطحب معه عبد الرحمن بن عوف. إثراء 1. لقد عرف رجال العسس في بلاد الأندلس بالدرابين، لأن بلاد الأندلس كانت لها دروب أو أبواب تغلق في أول الليل بواسطة هؤلاء الدرابين، وكل واحد منهم معه سلاحه وكلب وسراج، وأنه ما زالت متبعة حاليا في إسبانيا بغلق أبواب البيوت والعمارات من الساعة 10 ليلا بواسطة درابين يعرفون باسم سيرينيوس. 2. ذكر الفقهاء شروطا قالوا يجب توفرها في من يلي الشرطة، وهي يجب أن يكون صاحب الشرطة حليما مهابا دائم الصمت طويل الفكر بعيد الغور، وأن يكون غليظا في أهل الريب، وأن يكون نظره شررا قليل التبسم وغير ملتفت إلى الشفاعات. انتهى. هاء الشرطة هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالي في حفظ النظام والقبض على الجنات والمفسدين والضرب على أيدي المريبين والمذنبين وتأديبهم وتطبيق الأحكام وتنفيذ أوامر القضاء وما يتصل بذلك مما يكفل سلامة الناس وأمنهم على أنفسهم وأموالهم. ويذكر السيوطي أن أول من شرط الشرطة في الإسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه لما ولي إمارة مصر، وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه نظمت الشرطة لحراسة المدينة ولقب رئيسها بصاحب الشرطة، وكان يختار من علية القوم وهو أشبه بمدير الأمن اليوم. والشرطة في الأصل تابعة للقضاء، لأن المراد بها تنفيذ أحكام القضاء، ثم ما لبثت أن استقلت وانفصلت عن القضاء، وأصبح لصاحب الشرطة حق النظر في الجرائم وإقامة الحدود في عهد هشام بن عبد الملك، والذي أنشأ نظاما سماه نظام الأحداث. واو السجون كان السجين في صدر الإسلام يقاطع ويحبس في داره ويقوم خصمه على حراسته، وأول من أوجد السجون في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خصص دارا في مكة المكرمة لتكون سجنا، ثم أسس السجون في مراكز الولايات الهامة، وأنفق على المساجين منذ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كان ينفق على السجين من قبل ذويه أو المتصدقين عليه. ونظمت السجون في عهد عمر بن عبد العزيز فأوجد ديوانا خاصا يشرف على السجون، وأمر بإعطاء المسجونين كسوة للصيف وكسوة للشتاء، وأمر بعدم تقييد المساجين وخاصة عند إقامة الصلاة. صفحة 37. وجعل للنساء سجنا خاصا بهن، وفصل بين فئات المسجونين على حسب الجرم الذي قاموا به، وكان صاحب الشرطة يشرف على إدارة السجون بسجل منتظم، ويتفقد ما يدخل على المساجين من طعام أو لباس ونحوه، والسماح بالزيارة إن لم يكن جرمه خطيرا كما يحدث اليوم. على ماذا يدل موقف عمر بن عبد العزيز من المساجين؟ يا البريد. تعريف البريد هو أن تجهز خيل مضمرات لعدة أماكن، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب فرسا غيره مستريحا، وكذلك يفعل في المكان الآخر حتى يصل بسرعة. تدرج تطور البريد. إن مهمة البريد هي نقل الأخبار والرسائل بين الولايات ومركز الدولة، وقد كانت المراسلات في صدر الإسلام منظمة وسريعة، حيث استطاع الخلفاء الراشدون وهم في عاصمتهم الاطلاع على جميع أحداث الأمصار لصغر مساحة الدولة الإسلامية. ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد الأمويين احتاجوا إلى استخدام البريد على نطاق واسع، فنظموه تنظيما دقيقا. وأول من وضع نظام البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفي عهد الخليفة عبد الملك أدخلت على البريد تحسينات كثيرة الأهمية لتأمين المواصلات والأخبار بين الخليفة والولاة، وبلغ من اهتمامه بالبريد أن أوصى حاجبه ألا يمنع صاحب البريد من الدخول عليه في الليل أو في النهار، لأن عدم المبادرة إلى دخوله ساعة قد يفسد أعمال الولاية سنة ويؤخر مصالح الرعية. وقد أصبح البريد في العصر العباسي شبيها بإدارة المخابرات في وزارة الدفاع الآن، وكان المشرف على هذه الإدارة يسمى صاحب البريد، فمن مهامه مراقبة الولاة وما يدور في المجتمع وإعلام الوالي ويتجسس على الأعداء. وقد أنشئ له ديوان كبير، وأوجد له محطات على طول الطريق لاستبدال الدواب والموظف ناقل البريد على مسافة كل فرسخين، والفرسخ الواحد 5 كيلو و544 مترا تقريبا. إثراء حرص عبد الملك ابن مروان على البريد، فكان يقول لحاجبه: قد وليتك بابي إلا عن 3، صاحب الطعام فإنه يفسد بالتأخير، والآذان بالصلاة فإنه داع إلى الله، والبريد فإنه في تأخيره فساد القاصية. انتهى.
نهاية الوجه الأول.